Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. وفاة 7 أشخاص وتفشي أمراض وأوبئة في رحيد البردي بجنوب دارفور جراء سيول الفيضانات. مقتل 9 وإصابة 17 شخصاً جراء القصف على مراكز الإيواء في الفاشر، ونازحون يدعون إلى إدانة الدعم السري ويتهمونه باستهدافهم. تقرير حديث للأمم المتحدة يشير إلى أن السودان في مقدمة الدول التي تعاني من أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين في مختلف أنحاء العالم. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أكد عاملون في مجال الإقاثة بمحلية رحيد البردي في ولاية جنوب دارفور أن المحلية شهدت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بسبب سيول الأمطار منذ بداية أغسطس الماضي. وأكد ممثل الوكالة السودانية للإقاثة بالمحلية الشريف السوار وفاة 7 أشخاص بسبب الكارثة التي اجتاحت المنطقة، وتابع قائلا في مقابلة مع راديو دبنجا إن حوالي 300 رأس من الضان و70 من الأبقار و27 من الإبل قد نفقت جراء الأمطار والسيول، كما أشار إلى انهيار 21 منزلا انهيارا كاملا في قرى وأحياء المحلية، إضافة إلى جرف 150 مزرعة. وتابع قائلا إن بعض الأمراض والأوبئة قد تفشت في المحلية، أبرزها التهاب ملتهمة العين وجرثومة المعدة المستوطنة. وأشار إلى أن جرثومة المعدة قد تفشت بسبب تلوث المياه، وذلك لعدم توفر الكلور والمواد المنقية. كما أكد حدوث حالات إسهالات مائية بين الأطفال بصورة أكبر من السابق في المحلية، وأضاف أن برك المياه الآسنة لا تزال كما هي داخل الأحياء دون تدخل من أي جهة مسؤولة، حيث يعمل شباب كل منطقة على ردمها بما توفر لهم. وأضاف لراديو دبنجا
منذ 1 أغسطس شهر 8 يوم 1 شهدت محلية رحيد البردي كوارث طبيعية، أمطار غزيرة وأدت إلى سيول وفيضانات، مما خلفت بعض من الأضرار في الأرواح والخسائر المادية. من الأضرار التي وقعت في محلية رحيد البردي عندنا الوفيات، تقريبا 7 وفيات من مختلف المحلية.
اشتكى نازحون في معسكرات الإيواء بالفاشر من الصعوبات الأمنية التي يمرون بها، متهمين قوات الدعم السري باستهدافهم. وقالت نازحة في الفاشر في مقابلة مع راديو دبنجا إنهم يعانون من القصف المدفعي المتواصل على مراكز النزوح. وأضافت لراديو دبنجا
والله الفترة اللي فاتت عانينا معاناة شديدة رغم التدوين، وفي مشاكل كثيرة والناس جارية، يعني حتى داخل الفاجر نزحنا وطالنا رجعنا قاعدين والتدوين شغال، لكن الحمد لله الناس ما قصرت، أوتنا في الملاجئ والمعسكرات.
على صعيد متصل أكد مدير مركز إيواء الرديف بالفاشر أن المركز تعرض للقصف بحوالي 7 إلى 8 قذائف، مما أوقع 9 قتلى و17 جريحا. وأتابع قائلا إن المركز ظل يقدم خدماته على الرغم ما تعرض له، داعيا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى استنكار القصف الذي تتعرض له مراكز الإيواء. وأضاف لراديو دبنجا
في مراكز كثير تم تدوينها، وعلى رأسه مركز الرديف ذاته تم تدوينه بأكثر من 7-8 دانة راح دهيتها، يعني مواطنين أزل حوالي 9 شهيد وأكثر من 17 جريح.
أشار تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم الخميس إلى أن السودان في مقدمة الدول التي تعاني من أزمة جوع عالمية تعصف بالملايين في مختلف أنحاء العالم. وأشار التقرير إلى أن الصراعات والتغييرات المناخية قد أدت إلى زيادة حادة في أعداد الجوع خاصة في السودان. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو خلال إحاطة للصحفيين في نيويورك على محتوى تقرير أن المجاعة مستمرة في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور. وأضاف الخبير الأممي البارز أن من المتوقع أن تستمر المجاعة حتى أكتوبر 2024، حيث نبه إلى أن العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء السودان معرضة أيضا لخطر المجاعة بسبب استمرار العنف ومحدودية المساعدات الإنسانية. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أغسطس الماضي أن أجزاء من ولاية شمال دارفور بما فيها مخيم زمزم تعاني من المجاعة، لكن عددا من المسؤولين السودانيين بينهم وزير الزراعة ينفون حدوث مجاعة في السودان. قدر وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم حجم الخسائر التي مني بها السودان بسبب الحرب بمئات المليارات. جاء ذلك في لقاء مع الجزيرة نت من العاصمة الصينية بكين، حيث شارك في أعمال المنتدى الصيني الأفريقي. وقال جبريل إن خسائر الحرب في السودان في البنية التحتية والمرافق العامة والمصانع والشركات والممتلكات الخاصة والعامة، بجانب تكلفة الفرص الضائعة، قد تصل إلى مئات المليارات. وأشار إلى انخفاض إيرادات الدولة في الفترة التي تلت الحرب مباشرة وتوقف فيها التحصيل الإلكتروني بنسبة 90%، كما انخفض إنتاج النفط والذهب إلى درجة مزعجة على حد تعبيره. لكن على الرغم من ذلك، أعرب جبريل عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية في السودان على الرغم من ظروف الحرب وآثارها المدمرة على كافة قطاعات الإنتاج في البلاد. وقال إن من المؤمل أن يحصل السودان على منح وقروض من بعض الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام المقبلة، مشيرا كذلك إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال المنتدى. أوضح أسد الله نصر الله الناطق باسم المفوضية السامية للاجئين مكتب السودان إنهم على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر مركبات يعتقد أنها تتبع للدعم السريع وهي مغطاة بمشمعات تحمل شعار مفوضية الأمم المتحدة. وكانت البعثة الدائمة للسودان بجنيف طالبت رئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم تفسير لاستخدام قوات الدعم السريع لمواد إيواء مشمعات من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لتغطية مدرعاتها. وأضاف نصر الله في لقاء مع راديو دبنجا يزاع في برنامج ملفات سودانية يوم السبت إنهم في المفوضية يلتزمون بضمان وصول المساعدات التي تقدمها إلى الذين يحتاجونها، وأن لديهم أنظمة لمنع تحويل المساعدات التي يقدمونها إلى أغراض أخرى. وأضاف نصر الله إنهم يتعاونون مع شركائهم لتحقيق هذا الأمر، لكنهم تعرضوا على الرغم من ذلك لعدة حالات من نحب الموارد في مختلف أنحاء السودان. لكن نصر الله لم ينفي أو يؤكد اتهامات الحكومة السودانية لقوات الدعم السريع بشأن استخدام تلك الأغطية التي تحمل شعار الأمم المتحدة. أوصت لجنة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة بإرسال قوة سلام دولية لتوفير الحماية للمدنيين. وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير اللجنة الذي صدر الخميس في جنيف وتناول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان عقب اندلاع الحرب. كما أوصت البعثة بحظر توريد الأسلحة إلى السودان حسب ما ذكرت وكالة رويترس للأنباء. وأكدت البعثة أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن التقرير بني على مقابلات مع 182 من الناجين، والشهود جاءت شهاداتهم في 19 صفحة. وأكد التقرير أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبح العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذ عمليات تعذيب واعتقال قسري. ويعتبر محمد شاندي عثمان رئيس البعثة أن النتائج التي توصل لها التقرير تحتم التحرك لحماية السودانيين، وقال إن خطورة هذه النتائج تبرز ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير. وتعليقا على توصية بعثة تقصي الحقائق، لفت نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن التقرير سيقدم تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس في دورته 57 التي تنعقد الأسبوع القادم. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن التوصية تأتي في إطار إصرار الطرفين على مواصلة الحرب واستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترقى حسب ما وصفها التقرير إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتابع قائلا إن أهمية إصدار هذه التوصية جاءت لهذا السبب لترفع باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستحيل بدورها تقرير والتوصي إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد فيما يتعلق بالوضع في السودان. وذكر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان إلى أن هذه ليست المرة الأولى في تاريخ السودان، حيث أوصت بعثة تقصي الحقائق بإحالة الملف الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في بدايات العام 2005، وأشار إلى أن التوصية الجديدة مرتبطة بعمل مجلس الأمن والقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بحماية المدنيين. أكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد بدوي على أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار العقبات التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان بعدم السماح لها بدخول السودان وبعض الدول المجاورة له مثل جنوب السودان وأوغندا، لكنه أشار إلى أنها باشرت أعمالها في دولتي تشاد وكينيا. وقال بدوي أنه بالرغم من كل هذه العقبات لكن اللجنة تمكنت من تجاوزها، ووصف التوصيات بالموضوعية، لكنه عاب على اللجنة عدم الإشارة إلى الانتهاكات الأخرى الواقعة على فئات معينة بشكل أكبر مثل النساء. وأضاف لراديو دبنجا:
لا بد من الأخذ في الاعتبار العقبات اللي واجهتها اللجنة، اللي هي أنها ما قدرت أو ما سمح لها أنها تدخل السودان وبعض الدول المجاورة للسودان زي جنوب السودان ويوغندا، ويمكن تكون باشرت أعمالها من دول أخرى زي تشاد وكينيا.
من جانبه دعا بروفيسور حسن حاج علي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة السودانية إلى ضرورة التفريق بين توصية لجنة تقصي الحقائق وقرار مجلس الأمن بخصوص التوصية، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن هناك صعوبة في تبني هذه التوصية في مجلس الأمن، مشيرا إلى الخلاف داخل المجلس بين أمريكا من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى فيما يتعلق بالشأن السوداني. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله ونشره عبر الإنترنت وبشكل واسع على المواقع التواصل الاجتماعي. أولا أريد أن أؤكد يعني قبل كل شيء أننا في مفوضية نلتزم بضمان وصول المساعدات الإنسانية التي نقدمها إلى أولئك الذين يحتاجونها. لدينا أنظمة لإدارة وتخفيف مخاطر تحويل المساعدات.
الخبر الأخير في النشرة: أكد داود أشيعة الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة أن العديد من العوامل تدخلت لتضفي تعقيدات كبيرة على الوضع السياسي الإنساني في الإقليم. وأضاف في حديث لراديو دبنجا أن اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 وشح الأمطار في خريف العام الماضي وانتشار الآفات والحشرات أدت إلى نقص الإنتاج الغذائي في الإقليم. وأوضح أن التدفقات الكبيرة للنازحين الفارين من مناطق الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع في الشمال إلى إقليم جبال النوبة زادت من المعاناة، منوها إلى أن أكثر من 3 مليون شخص من سكان إقليم جبال النوبة يعانون جراء الأوضاع الإنسانية المتردية. وناشد حاكم إقليم جبال النوبة التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية الشمال قيادة الحلو المنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية لتقديم الإغاثة لمواجهة الوضع الكارثي، وحدد المسؤول في إقليم جبال النوبة الاحتياجات في مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى من غذاء ودواء، لكنه ركز على ضرورة توفير الأغذية الخاصة بمواجهة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال واحتياجات كبار السن. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو بجبال النوبة، وذلك مع كل من السيد داود أشياء الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة والسيد غاندي خليل لين مدير برامج بناء السلام والتعايش السلمي بمنظمة كمة لمبادرات التنمية. ونبدأ حلقتنا مستمعنا الكرام بحديث من السيد داود أشياء الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة، فلنستمع له.
رئاسة السلطة المدنية في السودان الجديد إقليم جبال النوبة داود الشعياء الفول حاكم الإقليم بالإنابة. حقيقة يمكن الراهن السياسي في الإقليم في 2024 العوامل الطبيعية الحرب يمكن من 2023 القريف ما كان انتظمت وبعده ظهر الأحفاد الجراد وتلف بعض المزارع حتى 2024 في حرب 15 ابريل بين الدعم السريع والقوات المسلحة ازداد الوضع سوءا لتدفق النازحين من مناطق قالين الشمال لإقليم جبال النوبة وازدادت المعاناة ونحن على مستوى الإقليم ما يقدر بعدد السكان قرابة 4 مليون شخص أو أكثر من 3 مليون شخص بيعانوا من الوضع الإنساني ونناشد المنظمات الإنسانية لاستغاثة الوضع أو الإقليم من الوضع الكارثي الإنساني في وقت اللي هي الإنسان في الإقليم محتاج لمواد الإيواء والإغاثة في تدهور في الوضع الإنساني خاصة في سوء التغذية بالنسبة للأطفال والعجزة وكبار السن ونحن بنطالب المجتمع الدولي بالتدخل طوال الموقف من هنا رسالتنا لأبناء الإقليم داخليا وخارجيا في إنه يتعاونوا ويستقطبوا المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية لاحتواء الموقف الإنساني بالإقليم ولحد هنا نحن نيابة عن شعب في إقليم جبال النوبة بنطالب من المنظمات الحقوقية والإنسانية لاستغاثة الوضع المأساوي في إقليم جبال النوبة ولحد هنا رسالتنا للإنسانيين لإنقاذ الوضع الصحي الإنساني المدهورة في إقليم جبال النوبة.
مستمعنا أيضا وفي إطار تناول الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال بجبال النوبة تحدث إلينا أيضا السيد غاندي خليل ليم مدير برامج بناء السلام والتعايش السلمي بمنظمة كمة لمبادرات التنمية فلنستمع لحديثه.
أنا اسمي غاندي خليل ليم مدير برامج بناء السلام والتعايش السلمي في منظمة كمة لمبادرات التنمية. أنا عايز أدي شوية إضاءات على الوضع الإنساني في إقليم جبال النوبة مناطق سيطرة الحركة الشعبية. طبعا الوضع الإنساني وضع حرج نسبة لتزايد عدد النازحين المتأثرين بالحرب في الشمال. نحن يعني من بداية الحرب في 6/6/2011 كان الكفاءة بتاعت المنظمات للخدمة، والمؤسسات الموجودة كانت تخدم حوالي 1,200,000 نسمة. لكن حسي نفس المؤسسات ونفس يعني الهيلث فاسيليتيز، المؤسسات الصحية والتعليمية وخدمات الموية اللي كانت بالكاتك في 1,200,000 بقت حسي دار تخدم أولمس 3,000,000 نسمة. والحتة دي خلقت يعني ضيقة اقتصادية في الندرة في الاحتياجات الأساسية من مواد بتاعة الغذاء ومن موية نظيفة ومأوى وحتى الأراضي يعني الزراعية، يمكن يعني بقت برضه الأراضي السكنية والزراعية بقت موضع بتاع مشاكل بين النازحين والناس العائدين المقيمين. النتيجة بتاعت نزوح الناس من مناطق مختلفة للمناطق اللي آمنة حسي. الإشكال الأكبر إنه في السنة 2023 مع بداية الحرب بين الدعم السري وقوات الشعب المسلحة، يعني أربك العملية الزراعية في الإقليم كله، لأن الناس أساساً بيعتمدوا على الزراعة. فنشوء الحرب وانتشار بتاع الدعم السري في المناطق المتاخمة للإقليم هنا، قفل الشوارع، بقى ما في وقود، بقى ما في تقاوي، والنزوح بتاعت الناس يعني وعدم الأمان في معظم الأماكن خلى المزارعين يهجروا العملية بتاعت الزراعة، والبسيطين زرعوا الأمطار برضها يعني ساهمت في إنه ما يكون في أكل كفاية، وبالتالي انتشرت المجاعات في الإقليم هنا حسا بصورة مزعجة. في المستشفيات تكدس بتاعت المرضى، أغلبيتهم بسوء تغذية خاصة الأطفال والنساء الحوامل والعجز، يعني في حالات بتاعت وفيات في مناطق كثيرة من الإقليم هنا ريبورتد والبيانات دي متوفرة. فأنا بفتكرها لأنه يعني الحرب اللي حسي مستمرة في الشمال بين الدعم السري والقوات المسلحة يعني هي أثرت تأثير كبير على كل السودان وأربكت العملية الاقتصادية، ما في إنتاج، وبالتالي حسا الجنيه السوداني اللي كان يمكن ب600 وساعات الدولار حسا بقى ب2500. فالتدهور الحاصل ده أثر في سبل بتاعة كسب العيش وأثر في القوة الشرائية، ونسبة بتاعة 80% من السودانيين حسي بقى ما شغالين، اللي كانوا موظفين واللي كانوا عمال والمصانع كلها وقفت، المؤسسات الحكومية وقفت، حتى التحويلات بتاعة المغتربين بقت برضها يعني مربكة لأنها ما قادرة تتواصل مع الأسر بتاع الناس نتيجة بتاعة انقطاعات بتاعة الشبكات بتاعة الاتصالات وكده. فالوضع متأزم بصورة ما طبيعية، وإذا ما تم تدخل دولي لإيقاف الحرب والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات للمواطنين في السودان كله وبصفة خاصة في مناطق بتاع سيطرة الحركة الشعبية اللي بتعتبر حسي أكثر مناطق أمنا في السودان وبقت قبلة بتاعة كل النازحين، لقوا فرصة يطلعوا من المناطق بتاعة الحرب إذا كان من دارفور ولا من شمال كردفان ولا من شمال السودان ولا من ولاية الجزيرة ولا من أي حتة، لقوا فرصة بجي جبال النوبة، والوجود بتاعهم هنا أدى ضغط على الموارد الشحيحة الموجودة، وبقى في صعوبة بمكان إنه نحن في المستوى بتاعنا على كمنظمات وطنية مع بعض المنظمات الدولية اللي بتحاول تساعدنا، يعني ما بقى في إمكاننا إننا نوفي بخدمات كافية للناس دي كلهم. بالتالي أنا بطلب من المجتمع الدولي دعم من مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الأوروبي، دول الترويكا، الاتحاد الإفريقي، إنهم يمارسوا الضغوط على الأطراف المتنازعة. الحرب هم بيسموها حرب عباسية، لكن أنا بفتكر لأن دي حرب انتقامية قاموا بها النظام بتاعت الحكومة رفضوها الشعب، وهي حسب قد عاقب الشعب السوداني في كل المحلات بسبب رفضهم للديكتاتورية بتاعت الإسلاميين. وبالتالي أنا بفتكر الآن يكون في ضغوط إنه تتوجد حلول شاملة وحلول عادلة قابلة للاستدامة عشان الشعب السوداني يقدر يستعيد الوطن بتاعه، ويقدر يستعيد أمانه، ويقدر يستعيد العافية، ويقدر ينتج عشان يوفر الأكل لنفسه. فأنا بفتكر لأنه ده نداء مهم ونداء عاجل، صوت بتاع مجتمع مدني لكل صناع القرار على المستوى العالمي والإقليمي في إنهم يسمعونا ويحاولوا يتدخلوا عشان يساعدونا في إننا ننقص حياة الناس. التدخل الإنساني لازم يكون في الزمن المناسب، لازم يكون بالوسيلة المناسبة، لازم يكون بالكميات البتكفي للاحتياجات بتاعة الناس والحاجات اللي بتكون ملائمة عشان تحافظ على حياة الناس الموجودين هنا. وبالتالي أنا برجو إنه المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصنع القرار.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي تناولنا فيها الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادل ويقول نحن دايرين حاجة نأكل ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يضغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا أسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
سامعين الكرام، أهلا مرحبا بكم. بنواصل القصص والحكايات اللي مرتبطة بالهجرة غير الشرعية للسودانيين من دولة ليبيا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، أو عبر الصحراء، أو عبر الحدود المفتوحة في الدول المجاورة لدولة ليبيا. معنا في الحلقة دي برضو واحد من الشباب اللي جربوا التجربة دي، وهو اسمه محمد. ومحمد برضو دخل في تجربة هو هيحكيها لكم بتفاصيلها، لكن التجربة بتوري قدر شنو الشباب ديل بيعانوا، وبتوري الدوافع والأسباب اللي بتخليهم إنهم يقوموا يقدموا على المجازفة بحياتهم والمخاطرة بحياتهم في رحلة صعبة جدا، يمكن يعني بدفع ثمنها غالي جدا جدا. نحن في البداية بنرحب به محمد. وكده قبل ما نبدأ معاك القصة يا محمد كده دارين نشوف أنت يعني من السودان كيف يعني جيت وليه ما واصلت في تعليمك وفي دراستك المدرسية والجامعية وكده وكيف جيت لدولة ليبيا؟
جيت بدولة ليبيا عبر التهريب من كفرة من المثلث إلى الكفرة وبعدها من الكفرة إلى طرابلس وما زال هناك الحروبات عشان كده ما الواحد ما يقدر يكمل الدراسة. أوضاع السودان كلها في أزمات نبغى يصلح الحال إن شاء الله حال البلاد وبعدها جينا طرابلس ومن طرابلس تحركنا لأنه نمشي على اتجاه تونس عبر الجزائر نشق الجزائر بعد ذاك بنخش تونس من تونس نحاول إنه نجازف بهناك عشان نقطع نخش على أوروبا من أجل المعيشة ومن أجل مساعدة الأسر وكذا
كده يعني ورينا كده قبل ما تمش للحدود الجزائر وتونس يعني في ليبيا هنا القصة بدت كيف انتو يعني كيف عرفت الطريق وعرفت الناس اللي بيقوموا بعمليات التحريك
والله حاجة دي من بدري انه الناس كان متجازم من بدري في حال الحروبات دي سمعنا ان الواحد بيطلع من بلده عشان يمشي يفتش له من أجل معيشه وكده وبعدها جينا تحريب والله ما إنه ما بنسق في زول لكن شنو زي ما بقوله على الله بس فمهم جينا
الناس اللي يعني اللي اتصلوا بيكم عشان رتبوا لكم إنكم تمشوا على حدود الجزائر هو هم من ليبيا هنا ليبيين ولا سودانيين
والله هم ليبيين ايوه هم الليبيين يقول لك انه في طريق كده كده بيدخلك العاصمه تونس يعني تخش تونس تخش صفاقس طيب بعد ذاك ياهو مرقنا من هناك من ليبيا عبر تهريب لحد منطقه بقول لها قدامس وبعدها من قدامس بتمرق
طيب كويس يعني عشان تطلعوا لليبيا يعني انتوا عدد كبير عددكم كم وكنتوا قاعدين وين يعني كلكم قاعدين حتة واحدة ولا فجأة كده لقيتوا نفسكم في محل العربية اللي بتسافروا بيها بس كده اتلميتوا يعني
والله هم هنا عدد كبير يعني ودوكم تراكين لموكم مجموعة
تراكين يعني شنو
تراكين دي مكان بتجمعوا فيها جماعة ودخلوكم في مثلا بيت ولا مزرعة وحوش كبير من الحكومة وكده أيوة. بعد ذاك من يعني من ما في زول يشوفك ولا كده ما بتطلع يعني حتى احتياجاتك ممكن يوفروا لك هناك وبعض مرات ممكن تلقى داخل التركين في اسمه هنو ده في عادي مثلا في نظام حاجات متوفرة شوية كده حاجات مواد الغذائية دي شوية منها متوفرة في التركينة دي ممكن في التركينة دي تقعدوا عادي شهر شهرين عادي لحد رحلتك ما تيجي تمرق تسافر
كويس بعد ذاك انتوا طلعتوا وركبتوا عربات عادية ومشيتوا يعني الكلام ده كان بالليل ولا النهار
طيب بعد ذاك بيجيبوا العربية داخل التركينة دي وبيرفعوكم عدد معين عندهم عدد معين يمكن يجيبوا سيارتين يمكن سيارة يرفعوكم فيها ما عندهم عدد معين المهم
عربات دي شنو يعني عربات كبيرة ولا عربات صغيرة نوع شنو العرب
والله عرباتهم دي في ليبيا هنا بقول لها التنادر دي تندرة أيوة في ليبيا هنا بسموها تندرة دي أحب خطوكم فيها ورا يعني بحشوكم فيها حش عادي ممكن العربية ما تشيل لا 15 يشيلوها 35 40 عادي وجدام ممكن تشيل لا 4 نفر يخطوها 8 نفر 9 نفر عادي يعني الواحد بيكون متضايق لكن مستحمل لأنه من أجل حاجة لازم تتحمل وكده
طلعت من هنا مشيت منطقة غدامس دي على الحدود مع الجزائر.
أيوة من طلعنا من التركينة دي وطوال بودوك عبر القدامس يمكن زمن طويل شوية، لكن الناس تحاول إنها تستحمل تشيل بعض زي ما قال، تشيل معك احتياجاتك اللازمة زي الموية البلح، تحاول إنك تمشي عشان في الطريق ما في شيء تاني بتقولها صحراء، تحاول إنك تخش المنطقة قدامس دي، من قدامس هناك بعد ده هما مجبورين إن يقطعوك المناطق الحدودية دي، وبعض مرات يمكن في البوابات حتى إنه كان قبضوكم يمكن يسجنوكم عادي. في حالة إن يسجنوكم يعني الواحد بفرض عليه ضريبة، يعني ممكن يفرض عليك والله ما أقول لك ممكن 3000 2000 عادي ضرائب، لو مثلا قبضوكم في البوابات كده وانتوا طالعين ولا انتوا جايين قشين، المهم يا الطلوع يا الدخول، كم مسكوكم بحاول بيدخلوكم السجن وعداك يفرض عليكم ضريبة. وانا من الواحد انا من الناس اللي دخلت برضو سجون بتاعتهم فرضوا علي ضريبة.
سجن في الجزائر ولا في ليبيا؟
في ليبيا هنا تجاه قدامس منطقة بوابة هناك بقول لها بوابة المطار، دي بوابة المطار دي يعني يقبضون فيها هناك، ونهنا كمية من السودانيين حاولوا انه فرضوا علينا ضريبة، وبعد ذاك قال لنا ممكن لو دفعتوا الضريبة دي ما دفعتوا تكونوا قاعدين كده نحولكم العاصمة طرابلس السجن الكبير. فبذلك دفعنا لنا ضريبة ومنا مرقنا.
طيب انتو يعني القروش اللي مشيتوا بها بتكون محدودة، يعني دفعتوا منها التذاكر وخاتم منها يعني حسابات الرحلة لسع، قدرتوا دفعتوا الضريبة كيف ولا استعنتوا تاني بالأهل من جديد؟
والله الضريبة دي صعبة شديد إلا تستعين بذل، يعني حتى انت في مشوارك انك تكون خدت لك حتى انك تخد لك مبلغ معين برضو المبلغ هذا ما بيقضيك، يعني الا تستعين بالاهل مرة تانية. وانا بقول ان الواحد اللي استعنت باهلي كتير مرتين ثلاثة مرات واشتغل تحويلات وكده، بس مع انه اوضاع البلد هناك ما مساعدة، لكن ربنا يصلح الحال بس الحمد لله.
طيب يا محمد بعد ذاك دخلت الجزائر، يعني بعد ما دفعتوا الضريبة وكده فكوكم وتاني واصلتوا رحلتكم، يعني مشيتوا دخلتوا الجزائر صح؟
أيوة بفكوكم من هناك انت تحاول انك تمشي على على الساحة، في شباب كمية يمكن بيكون ما عندهم المبلغ تاني اللي يسفرهم لقدام، بيكونوا متواجدين في الساحة هناك عشان يفتشوا لهم عمل ولا شغل يمشوا بها أنفسهم، حتى في ناس بتفقد إنه حق الفطور ما عندها.
يعني الجهات اللي بتمسك الناس دي أو مسكتكم أنتوا بالذات يا محمد، يعني هل هم شرطة تابعة للحرس الحدود وخفر السواحل ولا ناس آخرين، يعني هويتهم شنو يعني، وفكوكم كيف يعني بعد ما دفعتوا كده؟ مش مفروض انه انتوا ناس مخالفين، يعني كان ممكن يرجعوكم السجن، بتفتكر فكوكم ليه؟
والله انا اقول انه هم ما تابعين للحكومة، ان اهم ميليشيات بتجيف عبر البوابات في اي واحد بمنطقته كده، انت مجرد ما تيجي داخل منطقة تانية بيكون فيها متواجدين ميليشيات ولا سوى كانت الحكومة حكومة الدولة. المهمة نحن لعقونا هي طبعا المنطقة دي طبعا منطقة فيها متواجدة فيها حكومة وميليشيات، فنحن بنقول ان دي ميليشيات، لانه حتى انه سجلونا في حتة ما ظنيت انه ده مكانهم الرئيسي، يعني ودونا مكان كده بعيد شديد، بعيد من المدينة وفي الخلا وكده، يعني حتى ما فيه موية، يمكن مويه كلها مويه مالحه. بعدين في اليوم ممكن يجي يديكم في اليوم خبزة واحدة وجبن وطرف بتاع جبنة مثلثة واحدة ده في اليوم عادي، وممكن على يعني على مزاجه ممكن يأكلكم ممكن ما يأكلكم، يعني انت في الحالة ديك تستحمل اسمه انه ده تستحمل بس، لأنه ما في أي طريقة. وحتى انه بديك يعني فرصة واحدة بيقول لك ده التلفون، لو عندك زول يتصل لك يجيب القروش هو يحولها في المكتب الفلاني ولا في يسلمها للزول الفلاني، عدي التلفون هكذا فرصتك واحد. عندك فرصة واحدة، عشان انا كان مركت تاني الله اعلم ما اظن دي انها جراجة ولا بكون عندك فرصة تاني، يعني ممكن تقعد هناك جوا ما معروف، ما في زول ما في زول يكون عارفك.
طيب كده احكي لنا انك يعني بعد ما دخلت الجزائر كان الوضع كيف والحصل شنو هنا؟
والله نحن من بعد ما فكونا طلعنا من هناك، طلعنا مشي على الاقدام باسمه من قدامس للجزائر وتمشي مشي على الاقدام مشي ساي عادي. بعد داك من قدامس بتخش الجزائر منطقة بقولها الدبدب، من الدبداب دي يعني بعد ده المحارب ما عند بيك شغلة ولا بكون تاني ما في زول خلاص مزول منك إلا أنت مزول من روحك بس، تاني تحاول إنك تاني تحاول لو عندك قروش معاك ممكن تركب من الدبداب هناك، لو ما معاك قروش ممكن تتصل للأهل وكده يحاول إنه يرسل لك المبلغ وتحاول إنك تمشي قدام علشان تخش منطقة تاني من دبداب حتى بقول لها ورقلة دي حوالي 700 كيلو 800 كيلو باسمه بالسيارة.
منطقة صحراوية ولا في شوارع معبدة ولا زلط ولا في شنو؟
والله هي زلط لكن زلط بقولوا ما في شي جنبه، كنا ما زلط شاق الصحراء بس تمشي. بعد ذاك بتلاقي بواب، في عندهم بوابتين من ورقل اللي من دبدب لورقل عندهم بوابتين، تحاول انك تنزله قبل البوابة بتمشي على كرعينك بتقطع البوابة، وبعد ذاك السيارة بتنتظرك قدام ممكن اسمه انه تمشي تركب من قدام. وبعض مرات انا اقول انه في بعض السواقين يقول لك انا بنتظرك قدام البوابة وانت تنزل تمشي تلقاه قدام البوابة ما في، وانت تكون منقطع في نص الصحراء يعني ما معاك الا كان مويتك وبلحك بس ما معاك تاني اي شيء، يعني تاني ممكن لو المسافة الباقية دي تشيلها ساي مشي على الكورين تمشي باقدامك ساي. انتوا الناس اللي نزلوكم ديل لو مثلا السواق بتاعكم ما في، لانه السواقين بعض مرات بيضعطوا وكذا، نقول السواقين كلهم بيضعطوا لانه بيجوا، حتى انه بعض مرات العربات ما براجعوها ممكن العربية تخسر عادي في نص الطريق تكمل رحلة قاعد يمشي على الكورين، هو بيشوف له اقرب وسيلة يحاول انه يرجع بها. اما انتوا الباقية تحاول انكم تمشوا بالكرعين وتحاول انكم ترجعوا تشوفوا المسافة الاقرب، يا اما رجعتوا يا اما مشيتوا على الكرعين.
يعني كلكم في عمر واحد شباب ولا في، وهل كلكم شباب رجال ولا في نساء ولا حاصل شنو؟ يعني الناس يعني بتجمعوا كيف؟
والله نحن ما نقول انه كلنا عمار واحد، لانه في الطريق لقينا ناس كتار، يمكن في مجموعة من الأطفال، في الأصغر مننا وفي الأكبر مننا وفي نساء في أطفال، والله في حتى أسر في الحتة دي. يعني إحنا الشباب ممكن نقدر نمشي برانا نحاول إن نقدر، لكن بعض مرات بيكون معانا أسر ومعانا أطفال، يعني الواحد ما قلبه ما بيسمح له إن يمشي برا ويخليهم. وفي النهاية نحن كلنا هدفنا واحد، من أجل المعيشة نحارب ونكافح وبنحاول نساعد بعض إن شاء الله.
كده يعني الناس ديل انت قلت انه العربات والناس ديل يعني المهربين مرات بيكونوا بيتعاطوا مخدرات وكده، معناته انه عادي ممكن يكون تعاملهم سيء جدا مع الركاب، والعربات ممكن تتعطل في طريق صحراوي اكثر من 700 كيلومتر يعني بين المنطقتين اللي هسه انت ذكرتهم. يعني هل الناس بينجوا في الرحلة دي لما تحصل حاجة زي دي، لما يحصل انه عربية عطلت او السواق مشى خلاهم، وفي اسر وفي عائلات وفي اطفال ونساء، هل بيقدروا يقطعوا المسافات دي سيرا على الاقدام؟ وهل يعني بيلقوا حتات ممكن تزودوا فيها بموية او بغذاء وكده؟
لاي في بعض مرات في الطريق يمكن يلاقيكم شواهن بتاعت الموية دي، العربات الكبار اللي بتجيب موية وبتمشي، وفي سواقين الجرارات دي عادي ممكن بعض مرات في ناس بتدوك موية، وقيتوا ما بقصروا معك بتدوك موية، وفي بتدوك مثلا بعض الأكل، وفي ناس بتدوك موية، ويعني حسب الحاجة اللي هو موفرة عنده بيحاول ان يديكم بأبسط شيء عنده. وحتى انه تعامل غايته بتاع السواقين ما تعامل كويس، في بعض مرات بيطلعوا كلمات بذيئة بيحاولوا انه يستفزوه وكده، لكن انت عشان عندك هدف وعندك بتاع بتحاول انك شنو تتحمل اي حاجة بيقولها لك تكون متحملها بس. وانا بقول انه في بعض مرات والله في ناس ما بينجوا، في وفيات عادي في الصحراء، وجزء كبير كمية كبيرة ماتت هناك. في كان سمينا بسيارة جات من بعدنا ونجى منا تقريبا واحد بس من السيارة دي، جانا في برج هناك وحكى لنا القصة كلها، لدرجة انه ما لقى موية وبعيدين من الزلط، لدرجة انه ما عنده ولا شيء حتى انه شرب بوله، والله لازم شرب بول عديل ما في اي حاجة. بعدها حصل الزلط حتى مشى مسافة ورقد في الطريق، ونقول انه ربنا شافه، واحد جاب سيارة المهم فأعطاه بعض الأشياء موية وأكل، حاول إنه يصحصح شوية، وبعدها قام كمل الطريق عادي وجو سيرنا على الأقدام بس مشي ساي ما لقى زي سيارة، حتى إنه قاعد في الصحراء كم يوم. أما البقية دي لقى والله هو بزاد نفسه قال يتوفوا، لأنه حتى فكوا قال موية اللديتر ما لقوا إنه في العربية موية، ففي جزء يتشتت يعني، في جزء فاد على الشركة غريب يعني، هو توكل بس بيقول لي في معه بعض الشباب بيقول لهم نمشي بهنا، هم بيقولوا لا لا نمشي بالطريق الثاني، يعني اختلفوا في الطريق، هو طلع براو والشباب ديلك فاتوا. حتى انه في واحد كان معانا في برج لذات هناك عنده في العربية ولا في السيارة دي عنده أولاد عمه اتنين اتفقد وما لقاهم لحد ما نحن تحركنا من هناك، يعني ما في لهم أثر ولا أي حاجة.
ويعني بعد ذاك انتم من ورقلة رجعتوا كيف انت تاني رجعت لليبيا؟ يعني اللي حصل شنو؟ ليه ما مشيتوا قدام يعني؟
والله ما مشينا قدام لأنه عندنا في يدنا انتهى، واللي عند الأسر كلها انتهى وقصر، يعني وسيلة ذات توديك للطريق قدام ما في، يعني انت محتاج لقروش، محتاج ان زول يعاونك وكده يكون واقف معك. وبعدين في ورق اللي هناك عادي يعني ممكن في مافيات، المافيات دي ممكن تلاقيك يعني انت
عصابات يعني،
ايوة عصابات، في عصابات دي يمكن تلاقيك واللي عندك بيشيلوا منك كله، يعني حتى تلفونك، يعني طريقة التواصل بقى ما أهلك ما في، يعني تاني بتكون مقطوع، لا شيء، حتى انه شنطتك بيشيلوها، تلفونك بيشيلوه، وبعض مرات يمكن تلاقيك الحكومة زازو. الحكومة مع انه ما اسمهن في الحكومة دي بيرفعوكم طوالي، ودوكم هنكر كده كبير، ومن الهنكر داك بيحولوكم للنيجر، يعني ما بخلوك في الدولة دي في الجزائر اللي تكون عندك تأشيرة وكده. فنحن داخلين تهريب وكده.
انتوا كلكم سودانيين ولا في جنسيات تانية؟
والله في جنسيات تانية، في نيجيريين، في صوماليين، في يعني مختلف الأجناس، لكن أنا بقول إنه السودانيين أكتر، لأنه مهما كل ما أي منطقة مشيت فيها سودانيين أكتر أكترهم، فيها حتى أسر وفيها أطفال، يعني كمية هائلة من السودانيين.
طيب في الرجعة، أنت لما جيت قمت رجعت ليبيا، يعني هل تاني في الأبوابات وفي الحدود ما يعني ما يتحقق معك، عبرت عادي دخلتها؟
والله لما تجي داخل يعني برضو بتجي راية سيرنا الأقدام وكذا، يعني من أيوة بتجي ماشي سايم، تتفادى البوابات، يعني ما في زول بيزعلك في البواب وانت جاي داخل الا وانت ماشي برجلينك، تمشي بعيد بحكاية 3 كيلو 4 كيلو بعيد من البواب، يعني ما بيزعلوك. لكن لو جيت بسيارة، راكب سيارة ولا عربية، ممكن اسمه هندو يزعلوك وتاني يزجنوك عادي، لانه انت جاي خاشي من طريق الجزائر وكده، بقول لك انت جاي من الدهب بتاع الجزائر وجاي، يعني بيحققوا معاك كتير.
طيب يا محمد، انتوا قاعدين في الحته اللي انت سميته التركينة، يعني في البدايه بتكونوا سمعتوا قصص وحكايات كتير جدا لناس يمكن هلكوا في الطريق، ناس غرقوا في البحر وكده، يعني الكلام ده ما خوفكم من انكم يعني برضو بعد ذاك جازفتوا ومشيتوا؟
والله بنسمع قصص مختلفه، انه في ناس قبل كده حصل لهم وحصل لهم، بنسمع كتير، لكن الواحد برضو كافي بعد مرات، الواحد بيكون من الناجين والمحظوظين اللي بيدخلوا دول أوروبا، عشان كده بنحاول نجازف بالخطورة والطريقة دي، لأنه حتى إنه كان قلت أنت ترجع ورا ما في شيء، يعني حتى الوضع في أزمات حرب وكده، يعني ما في أشغال، ما في يعني أنت همشيت، حتى ممكن تكون قاعد ساي ما في أي شغل، كنا قاعد بس في ظروف الحرب دي، مشرد من منطقة لمنطقة، وتنازح من مكان لمكان، معاك الأسر ومعاك الأخوان، يعني حاجة زي دي ذاته ميئسة، ونحن بقدر الإمكان نحاول إنه نجازف بهنا، نشتغل بهنا، اللي عندنا بنحاول إنه نرسل لهم وهم اللي عندهم. بنحاول انه حتى انه هم ذات الواحد تقول له يمكن اجي راجع بقول لك ما في اي اشغال وما في اي شيء، حاول انك تقعد تشتغل هناك، تشوف لك شغلانية تشتغل عشان تحاول تساعدنا شوية، لانه الظروف ما مساعدانا وكده.
محمد شكرا لك كتير، سمعنا الافاضل، يمكن دي واحدة من القصص والحكايات اللي احنا مواصلين في سردها عليكم عن الشباب، وهو مش شباب فقط، مختلف الأعمار صراحة، ونساء من بين وجنسيات مختلفة، خاصة الدول الأفريقية المحيطة بدولة ليبيا، أعداد كبيرة جدا بيحاولوا أنهم يعني يهاجروا بطرق غير شرعية، وده طبعا بيسبب لهم مخاطر كبيرة جدا زي ما حكى ضيفنا محمد. وقبله يمكن احنا سمعنا حكايات ولسه حنسمع يعني حكايات كثيرة ومؤلمة جدا عن الهجرة إلى أوروبا، وده كله بيرجع لعدم وجود برامج للحد من آثار الفقر ومعالجة قضايا الشباب على وجه خاص، وما في أي تدخلات يعني يعني تحسين الأوضاع. لذلك بنلقى انه يعني على الرغم من المخاطر الكبيرة جدا اللي بيتعرضوا لها هؤلاء الناس لسه بنلقاهم اعدادهم في تزايد واصرارهم كبير جدا على السفر الى اوروبا باي شكل من الاشكال. شكرا لكم والى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.